السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه. أما بعد، فكنا قد توقفنا وإياكم في المجلس الأخير بعد أن سقط طواغيت قريش الواحد منهم تلو الآخر، رأينا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عادته إذا انتهى من معركة ونصره الله تعالى على أعدائه كان يبقى 3 أيام في عرصات المعركة، فهذه كانت سنته صلى الله عليه وسلم، وبينا الغرض منها، وذلك لإخافة الأعداء ولنشر الرعب في قلوبهم، وكأنه يقول لهم من شاء أن يأتي للحرب فلازلنا بأرضها. وقضى الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلكم الأيام 3 على ما هم عليه، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان باله منشغلا بقضيتين عظيمتين من قضايا المسلمين وبأمر آخر يخصه سنأتي عليه إن شاء الله تعالى بعده. أما القضيتان اللتان كانتا تشغلان بال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما قضية الغنائم وقضية أسرى بدر، فلا بد أن نعلم ونحن نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن الغنائم أن الغنائم في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم تكن مجرد رصيد مادي لا يتعدى الجمال والحراب وغير ذلك، بل لا يمكن أن يكونوا متعلقين بهذه المادة وهم الذين باعوا أنفسهم للمولى تبارك وتعالى. رأينا أن المهاجرين خرجوا من ديارهم وتركوا وراءهم كل متاعهم وأموالهم، كل شيء تركوه لله، المهم أن يفر بدينه، واستقبلهم أقوام آخرون مثلهم فقاسموهم أموالهم كلها وقاسموهم كل ما يملكون، ونالوا بذلك قول المولى عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكيف تحتل نصيبا في قلوبهم وهم الذين رجعوا إلى أهليهم بأعظم غنيمة على الإطلاق؟ ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أليست هذه هي أكبر غنيمة؟ بلى، يعني أن الله عز وجل اطلع على قلوب أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وإنما تنافسوا على الغنائم لأجل أمرين هامين. الأمر الأول هو أن الغنائم أو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أول من حلت لهم الغنائم منذ خلق الله عز وجل الكون. نحن علمنا أن هناك أنبياء قد قاتلوا في سبيل الله ولكن الغنائم لم تكن حلالا لهم، كانت الغنائم محرمة عليهم. ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. أي إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا عن عدوه بما يقرب مسيرة شهر فهنا يبدأ الرعب يزرع في قلوب العدو، نصره الله عز وجل بالرعب. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم، انتبه، ولم تحل لأحد قبلي صلى الله عليه وسلم، لم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. فلا ريب أن هذا الأمر مما يتنافس فيه غنائم أول خلق الله حلت أو أحلت له الغنائم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك كيف كان يعمل الناس بالغنائم؟ كانوا يجمعونها، يجمعون كل ما لديهم من الغنائم، ثم يبتعدون عنها فتنزل نار من السماء تأكلها إن كان ليس هناك ذنب ولا غلول، تنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم كلها، نار تنزل. هذه من عوالم بني إسرائيل، ماذا كان يحدث في عالمهم. كانوا يرون الآيات البينات، يعني لو احنا رأينا مثلا يأمرنا الله تعالى نضع شيء ثم نرى نارا من السماء تنزل، لا شك أن ذلك سيورث يقينا في القلوب، لكنهم قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والدليل على ذلك الحديث الذي رأيناه في مجالس غير هذه المجالس، حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء، أي من أنبياء بني إسرائيل، وهو يوشع ابن نون عليه السلام، فقال لقومه: لا ينبغي رجل لا ينبغي أن يتبعني رجل ملك بضع امرأة. هذا رأيناه في بيان فضل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب عقد على فاطمة رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج معه في بدر. لماذا؟ لأنه علم منه أن قلبه معلق بالله، ليس معلقا لا بفاطمة ولا بغيرها، بخلاف أحد أقوام بني إسرائيل يقول لهم: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة بالعقد، لأن الإنسان يملك البضع بالعقد، عقد، وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا يتبعني أحد بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها، لن يبقى قلبه معلق بالبيت، ربما فر من الحرب لأجل نجاة يفوز ببيته. ولا يتبعني رجل اشترى غنمات أو خليفات، الخليفات هي الناقة التي ستل، وهو ينتظر ولادها. فغزى النبي والحمد لله، اتبعه من أمر، فبنى من القرية صلاة العصر، والقرية هذه قلنا أريحة، القرية هي أريحة، وهذه القرية عند بني إسرائيل قرية مدنسة ليست مقدسة، فوق لا تتعجب إن تنازلوا عليها للعرب، لأنهم يعتقدون أنها مدنسة. المهم، فغزى هذه القرية صلاة العصر، ولو حلوا كانوا يغزون من العماليق، والعماليق أناس عظام الجثث، ولو حل عليهم الليل وبدأ القتال لخسر المعركة، لا يناسبهم. فقال للشمس بيقين: إنك مأمورة وأنا مأمور. شو اللي خلق الشمس؟ والله خلاص، وأنا اللي خلقني والله، أنت مأمورة وأنا مأمور، شو الفرق؟ أنا نبي وأنت شمس، أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، تحبس، حبست الشمس، فحبست حتى فتح الله تعالى عليه، فجمع الغنائم أو شاهد، فجمع الغنائم، فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها، مدتهاش. فقال النبي: إن فيكم غلولا، فيكم سرقا، الغلول هي الأخذ من الغنائم قبل قسمتها، إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، قد كانوا قبائل كل واحد يجي موثل منهم يبايعني، فصار يتصافح فلان وفلان فلان، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، رأوا فيكم، إذا وقع القبائل جعجع، فبدأ الجميع يمرون عليه: فليبايعني كل واحد من قبيلتك، يمر عليه بالواحد، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، يعني شو مش خبروا، مثل رأس البقرة من الذهب، هكذا من الذهب. فجاءوا بمثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. صلى الله عليه وسلم. هذه إلى الإكرام. أنا انظر بالليل يتناهى الصحابة رضي الله تعالى عن الغنائم، كانوا يتطلعون إلى مثل هذا الفضل، أول من أحلت له الغنائم. فأول من أخذ الغنائم من؟ قلنا عبد الله بن جحش في سريته، أخذ الغنائم لكن كان فيها مشاكل من بعد، لا ما كانش فيها مشاكل من بعد. العرب كلهم قاموا وقالوا محمد يستحل الحرم، يستحل الحرمات. فجاءت غزوة بدر، جاءت فيها الغنيمة لا شك في طيبتها، لا شك في كونها حلالا. فقال عز وجل من أجل ذلك: فكلوا، في سورة الأنفال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ثانيا، السبب الثاني الذي جعلهم تنافسون في هذا الأمر أن غنائم بدر كانت بعد أول معركة مع المشركين، معركة أذل الله فيها رؤوس المشركين وقاتل فيها طواغيتهم. ولا شك أن دائما أحلى الأشياء أولها، لا أحلى الأشياء هي أولها، لأنه أول مرة قتل المشركون بمثل هذا العدد 70 من أشرافهم. فلا شك أن الغنيمة تتبع الشرف تاع المعركة، فكانوا حريصين عليها. فلأجل هذا السببين لا جرم أن ينافس المسلم أخاه، فهي شعار العزة وشعار النصر. كيف حدث الخلاف؟ بدأت المنافسة بين الشباب والشيوخ، والمنافسة بين الشباب والشيوخ من قديم الزمن. رأيتنا في الأمر أن اليوم قديما كان تنافس في الغناء، تنافسوا. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. النفل هي الغنيمة، والنفل مثل القلب والنفس، فهم الأنفال، فهم مثل القفل أقفال، مثل القفل أقفال. فالنفل هي الغنيمة. لماذا؟ لأن الغنيمة أمر زائد على ملكك أنت، لا فما كنت تملكه ثم زاد في ملكك. والنافلة دائما النافلة، صلاة النافلة صلاة زائدة على الفرض، وصيام النفل صيام زائد على الفرض. كذلك هذا المال الذي اكتسبه المسلمون اليوم أمر زائد. فتقدم الفتيان الشباب الذين رأيناهم، ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا رداء لكم، ما ظنوش بلي غنتم تزيدوا الغنائم، كنا رداء لكم لو انهزمتم لفئتم الينا، لو كان هزموكم جون عندنا ونحن نهاجم. كنا رداء لكم ولو انهزمتم لفئتم الينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، يعني مستحيل تدوا غنتم الغنيمة. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله لنا صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ من قتل فلان او كذا وكذا نفلته من كذا وكذا، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. اذا هذا خلاف شرعي، اختلفوا لكنهم انظر كيف رجعوا الى الوحي. فنزل قوله عز وجل: يسألونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول، لا لك ولا فلان، لله وللرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إلى قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أبدا أشقال كما يعني قل جريا كما شفتم الخروج إلى بدر صعب، وكان من ورائه خير، فكذلك تشريع الأنفال هذا سترونه صعبا على أنفسكم وفيه الخير لكم. هذا معنى كلامه. قال ابن عباس: فكذلك أطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. أي نفس الأمر نفسه، كما رأيتم المشقة في الخروج للمشركين لقتالهم ثم تبين لكم من وراء ذلكم الخير الكثير، كذلك الأمر بالنسبة للغنائم. كانت هذه الآيات بردا وسلاما على قلوبهم وسكينة على صدورهم، وترك المجاهدون اجتهاداتهم وراء ظهورهم، خلاص نزل الوحي فلا اجتهاد في موضع النصب كلهم. هاو الفرق بين المسلمين الذين يقتبسون ايامهم من القرآن وغيرهم، يعني لا تعرض، لا تعرض ان الانسان يختلف مع اخي، هذا مستحيل يعني يعيش مع واحد ما يختلفوش، هذا محال. فالاخوة يختلفون في البيت ويختلفون في المسجد ويختلف الوالد مع ولده. الفرق ان الانسان اذا تبين له الحق يرجع اليه، هذا هو الحق، يرجع اليه دون اي خلفيات. بالعكس ان الناس جميعا سيثنون على الراجع، وسبحان الله شفت حالنا ان شاء الله، يعني غير بين الحق رجع اليه، لا تحسبنه هزيمة بل هو نصر من الله تعالى اليك ان وفقك للرجوع. لذلك قالوا قديما الرجوع الى الحق فضيلة. فطبعا حالة خوبة هنا يا الشباب ينادي وكبار، احنا كنا رجال واحنا نلبس قوش وصاير، كان واحد من الصحابة نلبس قوش وصاير جاي هكذا ليه امورة في تسير جاي يستأذن باش يملكه، كيفاش مصبع حالة خوبة هنا الغنائم، اسعيد قول هذا لينا المخرج قول هذا لينا، انت جاي تستأذن في شيء، من هو؟ واحد نزل في اربع ايات في القران الكريم، سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى، سعد بن وقاص ما بجرش الصالح، اجبوا سيف قد ديه يوم باذن الله تعالى، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم مشغولون، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم استمع للحديث، والحديث رواه مسلم اطول اي طويلا، وراه الترمذي مختصرا وهو ما سنسرده عليكم. قال لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد شاف صدري من المشركين أو نحو هذا، فهب لي هذا السيف، أعطيني هذا السيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس لي ولا لك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف أنتم الملك حاكم سلطان يقول هذا ليس لي، النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس لي، بعثه عبدا رسولا. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى ان يعطى هذا من لا يبلي بلائي، نخاف يطيح في يد واحد ما يستهلوش، هذا السيد هذا يطيح في يد واحد ما يدقلوش، انا ما يدقلوش. سعد بن ابي وقاص شفناه كيش كان يقاتل، شفناه كيش كان يقاتل، كيش كان يقاتل ابن مسعود وش قال؟ كان يقاتل قتال رجلين فارس وراس، تقول له راك فوق عود ما تقول له مشاهد فوق عود، انسان عجيب. فله الحق ان ياخذ هذا السيف. فقال فعسى ان يعطى هذا من لا يبلي بلائي. فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاشقالها ثلاث مرات في رواية، يا رسول هب لي هذا السيف، قلوا ليس لي ولا لك، هب لي هذا السيف حبيب ديه ما وين بعدين تبين له بالليل ناشفة حياتها. فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال انك سألتني وليس لي، وانه قد صار لي وهو لك. من قبل ما اذنش من عز وجل ما اعطانيش، درك اعطاني اذا فهو لك. كيف؟ قال نزلت يسألونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بين الايات. المهم امر الله تعالى بالقسمة، قسمة الغنائم تولاها الله تعالى كما تولى قسمة الفرائض. فقال واعلموا ان ما غنمتم من شيء ولو صغير ولو شملة، شنا رجل دخل النار في شملة، في شملة غلاها، شملة غلاها قبل ما يقسمها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. إذن واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. الخمس الأول لمن؟ يعني خمس أجزاء، خمس أجزاء، الخمس الأول لمن؟ لله والرسول، والخمس الثاني ولذي القربى، الخمس الثالث واليتامى، الخمس الرابع والمساكين، والخمس الخامس وابن السبيل. فما وش معنى هذا؟ خمس أجزاء، الخمس الأول لله والرسول، شو مات لله والرسول، يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاء، يؤلف به قلب فلان، يمد فلان، يمد ما يدخله لله والرسول. الخبز الثاني لذوي القربى جزاء لحكم مقرر في الشرع، وهو انهم تحرم عليهم الصدقه. اذا حرمت عليهم الصدقه فكيف يعطى الفقير؟ الفقير كيف يكون من بني هاشم؟ لا بد ان يعطى من الغنائم، فكان يعطون من الغنائم. واذا القربى واليتامى خمس، والمساكين الخمس، وابن السبيل وهم المسافرون الذين يأتون بلاد الإسلام ثم تنقطع بهم السبيل، فليس لهم مال يرجعون به إليه، أو ليس لهم ما يأكلونه وهم في دار غربتهم. هذه هي الخمس، دين تام. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، منهم من قال أنزلنا على عبدنا يقصد القرآن، فهذا دليل على أنه نزل في اليوم، الذين يقول نزل القرآن في اليوم 17 من رمضان، هكذا يقول مولانا يستدل بهذه الآية، أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ومنهم من قال أنزلنا يوم الفرقان، أي أنزلنا المدد من السماء الثالثة، ورأينا كيف نزلت الملائكة، والله على كل شيء قدير. إذا فهذه القسمة التي قسمها الله تبارك وتعالى على عباده. إذا شو ما من مشكلة إلا وفيها حد المشكلة ما كان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وبما آتاهم الله تعالى، فهي هدية من الله، وكان أشدهم سعادة علي بن أبي طالب. أعرفوا ليش؟ أرانا في رمضان أو قريب إخلاص رمضان، خلص بعض 15 يوم تباب يدخل شوال ذو القعدة ذو الحجة يتزوج فاطمة، هو ما عنده ولا شيء، عنده ولا شيء، كي راح يخطب مع فاطمة قال ليس لي شيء. فكان أسعدهم علي بن أبي طالب حيث غنم مالا مباركا من هذه الغزوة. ففي صحيح البخاري ومسلم أن عليا قال كانت لي شارف، شارف هي الناقة الكبيرة، كانت لي شارف من نصيبي من المغنم. المغنم يأخذ منه ولا لا؟ لأنه مقاتل حظه كافر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخبز، من الخبز شحال شارفين ناقتين، سنرى ماذا سيحصل لهاتين الناقتين المسكينتين، سنرى. في السلوكاء الخطة تاعه واحد الرجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفسده، وشوي من يعني ما يبقى يجي يفسده، ما بقى لا شارك ولا شيء. عرفتوا؟ ايه تعالي نشوفه ان شاء الله. المهم يا الله خلك شارك مين ده من الغنيمة لكونه مقاتل. ومن المغنم النبي صلى الله عليه وسلم قال لربي سبحانه وتعالى دي قربة، وعلي بن ابي طالب مين ده بالقربة طعم الخبز تاعه. فانتهى المسلمون من قضية غنائم الحمد لله، وبقيت قضية أخرى لا تقل عنها أهمية، وهي قضية الأسرى. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم نظرة أسف وغضب وحزن، ثم نطق بكلمة وفاء. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل إلى الناس جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى خيرا أبدا فعل له. الوفاء كان لرجل من رجالات قريش، رجل شهم مثل أبي طالب في الشهامة، من الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مكة في مكة؟ المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي، هذا رجل سيد في قومه وشهم، ولكنه الآن تحت الثرى مات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي هو البخاري عن جبير بن مطعم، عن وليد جبير بن مطعم أسلم من بعد، لكن في بدر كان مشركا وفر ما أسروش. جبير بن مطعم يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة، جمع نتن النتنة لتركتهم له. أن لو كان مطعم بن عبد روحي وجاء قال لي أعطيهم لنا 70 هذو أعطيهم لنا ما تقتلهمش نعطيهم أي بدون فداء. هكذا المن ستأتي المراتب، كان القتل الأسرى، كان المن أن يدخل المروح الله يسهل، وكان الفداء لا يدفع مال ويطلق صراحة. قال كان يجي المطعم بن عدي شوف الناس قاعدة تنقل هذا الخبر، الناس كلها راح تنقل هذا الخبر، ماذا يتعلم الناس؟ يتعلمون أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الكفر، لا يكفر العشاء أبدا، لا يكفر الخير. وسمر أن جبير بن مطعم عاد بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المطعم بن عدي تحت الطارة عند غطش عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه وحي. الحمد لله مسألة الغنائم يتحلف بوحي، ومسألة الأسرى لم ينزل فيها وحي. فإذا عدم الوحي ماذا نفعل؟ المشورة، الشورى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وابن جرير الطبري واللفظ له عن ابن عباس قال لما أسروا الأسارى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أين أبو بكر وأين عمر وأين علي بن أبي طالب، نادى هؤلاء الثلاثة فجاءوه ووقفوا أمامه صلى الله عليه وسلم. شكون يحدثنا ماذا حدث هذاك النهار؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لا ينسى ذلك اليوم لأنه سمي بموافقات عمر، يعني عمر الخطاب سجل له الإسلام كلمات قالها فوافقه فيها القرآن. الحديث في صحيح مسلم عن عمر الخطاب يحب يرجع إليه يقول لما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ وش رأيكم؟ وش نديرون؟ شحال عندهم؟ شحال عندهم خيار؟ ثلاثة، إما القتل أو الفداء، الفداء بمعنى بالمال مقابل أو المن، لكن هذا مقيد بشرط حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، شدوهم فإما منا بعد أو وإما فداء. مفهوم المخالفة لو تم هذا الإمساك قبل الإدخان، سنرى مدى الإدخان، ما كانش هناك خيار القتل. النبي صلى الله عليه وسلم احتار في أمره فنهض أبو بكر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو العم والعشيرة، بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار. أبقى فدية سنرى كل واحد 4000 درهم أضربهم في 70 نحي واحد قد يقتل أو قد بمعيد أضربها في 70 شحال تطلع؟ شحال تطلع؟ 28000 درهم ولا 82000 درهم 70 4000 ولا 28000 درهم مش 4 في 7 يا أخي، مش 4 في 7، 4 في 7 28 تبانا 280000 درهم، 280000 درهم ثروة طائلة. هذا مش رغم أسرى أنا كذلك أسير، الأئمة تاع اليوم كلهم يمشوا بتريسي، كانت تروح تريسي دي تجدرس الجاج تاع تريسي دي، الإيمان تاع تريسي دي، فمن أشقاع الدنيا دون يراه. المهم قلنا بدلو قلنا 280000 اللي يجيبهم لنا ما تلومش ما تلومش أسرع. قلنا مبلغ أو ثروة طائلة لا شك. فأبو بكر الصديق ينظر إلى مصالح مصلحة عامة كبيرة جدا، نحن الذين كنا بالأمس نأكل تمرة تمرة وليس لنا ما نشتري به سلاح، جئنا كلنا جئنا كزوج فارس، فارسين و70 بائع، احنا 30 300 الباقي كنا نتناوبوا 3 على لا اللي كان لازم تذكروها. انا نقول صديق ماشي هذا العام مصلحة زيدهم بين العام والعشيرة فلعلنا نحدث مصالح اكثر من وراء هذا الفداء نقبل الفداء ارى ان تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله ان يهديهم للاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما بينش حبش يهضر وشو حب هو بدا به مش قال ابوك ماشي. فنظر الى عمر ما ترى يا عمر عمر خطاب عادي ما عنده حتى مشكلة عادي عمر خطاب عنده حتى قلت اسمك سمع ابي بكر الصديق نقبل الفداء ومصالح قلت لا لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ما ارى الذي راى ابو بكر ولكنني ارى ان تمكننا فنضرب اعناقه تمكنني من فلان نسيبا له كان نسيبه ليش بدك تمكنني من فلان نسيبا له اشار اليه فاضرب عنقه وتمكن علي بن ابي طالب من اخيه عقيل بن ابي طالب فيضرب عنقه فان هؤلاء ائمه الكفر وصناديده شو الغير على الدين كيف غير ما كان ولا في الاسلام تسقط كل انظمه العشائر والقبائل والقوميه والوطني كل هذا يسقط امام الاسلام. فهاوي يا رسول الله هذا كلام عمر فهاوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد ما زال هما في المعسكر فلما كان من الغد وما زال الاسرى ما زال عمر موطين الاسرى يبداو يدوهم منين المدينه يدوهم عن المدينه شنبك الفداء تمتم يحتاج ايام. فلما كان من الغد جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر قاعدين يبكيان من خشيه الله تعالى بكاء عجيب ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب قاتلتم وجرحتم وكذا وتعبتم وجعتم والان تبكيان ما الذي حدث؟ فقال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني من اي شيء تبكي انت وصاحبك فان وجدت بكاء بكيت حتى نمشي وان لم اجد بكاء تبكيت لبكائكما لن نصبركم الدمك معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكي للذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء. شنو الشيء الذي ابكاني؟ لقد عرض علي عذابهم ادنى من هذه الشجره كانت شجره قريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل انزل ايات عاتب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تقبل فيهم الفداء لماذا لم تقتلهم وعرض عليهم العذاب ادنى من الشجره يعني كان قريب ربي سبحانه يعذبهم. وقلنا هذه التربيه الالهيه بكاش راهي امه راح تموت على هذا اخطاء مثل هذه لا تغتفر. ثم تلا عليه قوله عز وجل ما كان لنبي ان يكون له اسرى اكاش النبي ما يديش الاسرى اذا مش تفهم يقتل حتى يثخن في الارض حتى يثخن بمعنى حتى يكثر الجراح يكثر القتل في الناس. فانا المعارك الاولى لازم يقتل فقط حتى يعلم الناس كلهم قوة المسلمين يعرفوا بلي اقوياء وكلهم يعملوا لهم الف حساب يعملوا لهم الف حساب ولا يتجرأ احد على مهاجمتهم او سبهم او اهانة دينهم. هذا الحب مصلحة ودائما صح الانسان كي يبدأ بقوة الناس كلهم يهابونه. شوف المصلحة شوف الشيء الذي الله عز وجل شرعه وعمر الخطاب فطن الى هذا حتى يدخن في الارض. فلو ادخن بعد الادخان حتى اذا ادخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد ثم تحب صلاح باطل واما فداء هذا لك. اذا الامام مخير قبل الادخان لا قبل الادخان ما هوش مخير ما بعد الإدخال يخير بين الفداء والمن أو القتل إن شاء. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا. شو الخطاب لمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما عادي رأوا مصلحة للإسلام، مصلحة للإسلام، يعني سيسلمون ويتغلب على الكفر. أين الدنيا؟ رب سبحانه تريدون عرض الدنيا. سيأتي نظيره وين؟ في غزوة أحد. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بعضهم أراد، يعني بعضهم أراد أن يجعل هذا وصل للمنافقين. حتى ذكر المنافقين يقول الله عز وجل ولقد عفا عنكم. ولا يعفى عن المنافقين. خطاب للصحابة رضي الله عنهم. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الله يريد الآخرة. هذا الناس اللي ماتوا هذا 18 واحد مشي باطل، 18 واحد رب ماتوا وصلوا للآخرة والله يريد هذا، يريد الآخرة والله عزيز حكيم. اسمع العذاب. لولا كتاب من الله، لولا كتاب كتبه الله تعالى فهو تحت عرشه، رحمتي سبقت غضبي، رحمته سبقت غضبه. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذا قريب العدو العذاب ولا لا؟ أدنى من الشجر كانت قريبة. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى صاحبه وتلى عليهم هذا العتاب ولم يخفه عنهم لأنه صادق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب حرفا من كتاب الله. بعض لأن الإنسان لا يريد أن تظهر أخطاؤه، خطأ بينه للناس. وكان هذا العتاب يحمل لا يحمل كرامة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى. قلنا فهم في أول الطريق يا أخوان، في أول الطريق لا بد أن يكون بأسهم شديدا، لا بد أن ينتشر خبرهم في عند سائر الناس أنهم انتصروا وقتلوا 70 أسيرا. الناس كلها تسير هيك، كاش تساؤل في هذا الأمر. هذا تشريع من الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن نقول، وبعض أصحابه، هل نستطيع أن نقول لم يتمتعوا بالفرحة كاملة، فرحة النصر؟ لا لا، حدث شيء نغص عليهم هذه الفرحة. فلا، ولكن أرحم الراحمين ولكن أكرم الأكرمين أرسل جبريل مرة أخرى. خلاص، يعني ما كمان هذه الآية تقتلهم، تقتلهم خلاص. فهم الآية هذه وش منها؟ تقتلونهم. سمعا وطاعة. فأنزل الله جبريل قالوا روح ارجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم ووضع على مائدته خيارا. تعرفوا هذا الخيار؟ تعرفوا شو؟ تتعجبون. كنا قد رأينا اللي درس معنا تفسير آل عمران يتذكرها، الآن مش متذكرها. تعرف شو هو الخيار؟ جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خذ هذا الخيار، إما أن تأخذ الفداء كل واحد كما قلتم، أو يقتل منكم 70 مثلهم في العام المقبل. العام القابل يقتل 70 منكم. شفنا ولا لا؟ آل عمران شفنا. أو إما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا أقرب تفسير العلماء لهذه الآية. أنتم شحال ماتوا في أحد؟ 70. قال الله عز وجل أنتم أصبتم مثليها، قتلتم 70 وأسرتم 70 ثم سمحتم في ذوك 70 وقلتم ندوا الفداء. هاي أقوال المفسرين. والحديث صحيح في ذلك، رواه الإمام الترمذي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل هبط علي فقال خيرهم، يعني أصحابك، خيرهم في أسارى بدر القتل أو الفداء. القتل أو الفداء، المن ما كاش، القتل أو الفداء، على أن يقتل منهم قابلا مثله. العام الجاي وش راح يكون في العام الجاي؟ غزوة أحد في السنة الثانية. يقتل منهم قابلا 70 مثلهم 1000. قالوا صحابة وش قالوا؟ الفداء ويقتل منا. قد يقول قال يا لطيف مش بيه، لا ما تفهمش غلط. استمع رواية أخرى، في رواية قالوا بل نفاديهم يا رسول الله فنتقوى به عليهم ويدخل منا الجنة سبعون. شهادة يقتل يدخل الجنة منا سبعون، هذا هو اختاره الله عز وجل، اختاره خيره، يموت منكم سبعون رجلا شهداء. أنا نرضى كيقول تفدي أنت دي شوف دراهم خالص وزين متشاهد، والله غير نعمة أقسم بالله، خالص ديت 4000 درهم على واحد وتموت العام الجاي وين؟ شهيد، مر شهيد يا ما شاء الله. فهم كان هاو تخمام الصحابة يريدون الجنة، تقولش باللي المال هذا ودعوه يا صحابة. وكان في ذا قلنا كل واحد منهم 4000 كما جاء في مصنف عبد الرزاق رحمه الله تعالى. وكنا قد رأينا أمر عقبة بن أبي معاذ النبي صلى الله عليه وسلم هذوك 70 قالت ايه هذو مريض دون المدينة صح، هذا ارواح خرجوا اضربوا عنق. فبكى يا رسول الله ومن للصبية؟ صبية النار روح. قال له النار هلك، قلنا قبل ما يضربوا عنقه هلكوا صلى الله عليه وسلم النار. فلم فداء قلنا لن يتم بين عشية او ضحى على فداء، لازم اهلهم يجيبوا المال من مكة، هذا يحتاج إلى أيام، يحتاج إلى أيام. فإذا جاء القرار في الليل أننا سنغادر غدا بدرا، خلاص غدا تعين 3 أيام غدا إن شاء الله نغادر بدرا ونعود إلى المدينة سالمين غانمين. وجاء فجر اليوم الثالث، صلوا صلاة الفجر وأمرهم صلى الله عليه وسلم عندئذ بتهيئة راحلته، تهيأوها له هادي إنه سيرحل، ولكنهم رأوه ركب وأخذ طريقا لم يتصوروا. حبوا يقولوا له إيه يا رب هذا ليس طريق المدينة، طريق المدينة رأى من هنا ولك رائحة فوق، مش به النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، أين يريد أن يذهب؟ يريد أن يذهب إلى مكة، هي طريق المدينة. فإلى أين ذهب؟ إنه ذهب إلى مكان يحدث فيه أقواما بكلام مخيف مرعب. قال أبو طلحة في الحديث الذي رواه البخاري، جبناه من أول ما كملناه شعودك وكملوه في صحيح البخاري ومسلم، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، وضعوا الرحل ثم مشى واتبعه أصحابه. وين رايح؟ فقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، قضى حاجة أو غير ذلك، حتى قام على شفة الركيب أي على حافة البئر، والركيب هي البئر قبل أن يوضع لها جدار، تكون عبارة عن صخور ظاهرة بها. لذلك من الشيء الذي لا يتم مش اسمه الركاية، الركاية ربما يكون مخوذ من الفرنسية ربما يكون مخوذ من العربية الركي، كما قال شاعرهم متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت الرحال من الركاية، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. إذا استقت البحار من الركايا فلن يشبع ذلك أحد. فقام على شفة الركي والجميع ينتبه، وبعضهم يتفارب بين المغتربين، عمر بن الخطاب يريد أن يعرف شو حيدير صلى الله عليه وسلم. فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، نظر إلى ذلك القليب قليب بدر، يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، مع العلماء يقول ذكر أمية بن خلف تغريبا وإلا أمية بن خلف لم يلقى في القليب، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ وش رأيكم الآن؟ يسركم باش تطيعوا الله والرسول ولا لا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ طبعا في صحراء قاحلة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمر بن الخطاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، ما تكلم إلا أجساد لا أرواح لها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أي بابهم بلتك تسمعني أكثر منهم، هم يسمعوني كماتا. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. وهذا ليس دليلا على أن الأموات يسمعون، كلا. يقول قتادة راوي الحديث، استمع للحديث، ديتو شكون الأرواح اللي في قتادة عن أنس، إيه كمل لي الشرح من عنده. وش رأيك؟ هو اللي فهمك، وش معناتها المنهج السلفي في فهم القرآن والسنة، ماشي تدي الحديث رح تفهمه كما تحب. قال قتادة: أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندامة. إن هذا أحياهم الله له ليسمعوه. انطلق الآن خلاص، تحدث إليهم، صور أبا جهل وأمية وغيرهم يسمعون هذا الحادث وهم في موتهم، صور حسرة ندامة، يا ليت نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لكن الله عز وجل قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جالس أمام نجاسة، أمام رجس، فالله انطلق وأمر بأن ينطلقوا متجهين إلى المدينة النبوية وتركهم إلى مصيرهم. وانعطف النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق المدينة حيث العواطف الجياشة في طيبة الطيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أرسل شكون؟ زيد بن حارثة. غير انتهت المعركة أرسل زيد بن حارثة، قال: روح أخبر أهل المدينة بالنصر. والنبي صلى الله عليه وسلم لاحق بعد ثلاث أيام نصر. ففي طريقه الجميع يستبشر، الجميع دون استثناء يستبشر بهذا النصر، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح استبشر بالنصر، لكن باله مشغول بحبيبته وابنته رقية رضي الله تعالى. كيف تركها؟ تركها طريحة الفراش وأمامها عثمان بن عفان ومعه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في الطريق، خلوهم دوك الآن من طلقوا ما راح المدينة، خلونا نروح المدينة شوفوا شو صاير. زيد بن ثابت وصل إلى المدينة، وكان أسامة بن زيد ملازمة لعثمان ورقية في مرضها. يحدثنا أسامة بن زيد في سنن البيهقي بسند حسن عن أسامة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عثمان بن عفان وأسامة بن زيد على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام بدر، فجاء زيد بن حارثة على العضباء. شو العضباء؟ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده ناقتان معروفتان، العضباء والقصواء. فجاء زيد بن حارثة بالبشارة، وفي بعض الروايات يقول: وجاء زيد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن حرا بعد التبني، ما كانش اذا ما حرش، جاء بالبشارة. قال أسامة: فسمعت الهيئة الصيحة، وغالبا تطلق على الانذار بالعدو، فسمعت الهيئة فخرجت. جسدت رواية أخرى: فإذا زيد قد جاء بالبشارة وأحاط به الناس، فوالله ما صدقت، ما صدقت يعني يقينا، حتى رأيت الأسارة، حتى رأيتهم قادمين وراءهم الأسارة. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله تعالى بسهمه. هذا دليل على أن عثمان أراد أن يخرج، كان مصرا على الخروج. النبي صلى الله عليه وسلم منعه، استبقاه ابقى مع رقية. بل إليك هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن عمر، استمع، قال: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كجا، إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. عندك أجر أصحاب بدر، وعندك السهم، السهم يعني جزء تاع الغنيمة، وعندك حصتك من الغنيمة. ما معنى هذا؟ أنه بمثابة من حضر بدرا، ولكن الجميع يسأل أين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا لا نراها كما رأينا أخواتها، كما رأينا نساء المسلمين خرجوا. فظهرت الإجابة للأسف على وجه عثمان قبل أن تظهر على لسانه، حزن شديد قد غمر وجهه، وحزن أسامة، بل حزن المدينة كلها. فقد ماتت رقية، ماتت ووالدها صلى الله عليه وسلم بعيد عنها، وكان هذا الحزن خيم على قلوب فاطمة وأم كلثوم أكثر. لماذا؟ لأنه تعرف أن أم كلثوم وفاطمة لا شك أنهم يرون وردة تذبل أمام أعينهم لا يستطيعون فعل أي شيء، تلكم الطفلة التي كانت تلاعبهم ويلاعبونها، يراكضونها ويسابقونها، ربما كانوا يلقون بأنفسهم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سويا، ربما كانوا يلقون بأنفسهم في صدر خديجة. اليوم لا خديجة ابن بنت خويلد، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم بعيد عن بدر، ولا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، يحتاجون إلى كبير يلقون بأنفسهم في صدره وينثرون عليه بعض دموعهم. هذا هو مصير بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت قبل أن يصب زيد بالخبر، قبل أن تسمع بانتصار المسلمين ببدر، على الأقل ما وصلها شيء من ذلك. ماتت رضي الله تعالى عنه. وابن إسحاق عن أسامة بن زيد قال: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية، احنا كملنا التراب هكذا، حطينا التراب، وصلنا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر بدر، ما وصلهاش رضي الله تعالى. حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ذاك ابوك قادم؟ قال أسامة: فجئته وهو قائم بالمصلى، قد غشيه الناس، الناس كلهم يسألون، فسمعته وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل أبو جهل بن هشام، قتل زمعة بن الأسود، قتل أبو المقدر عاص بن هشام، قتل أمية بن خلف، قتل نبيه ومنبه بن الحجاج. قال: فقلت: يا أبتي، أحق هذا؟ فقال: نعم والله يا بني. فانظر كيف اختلط الحزن في المدينة، اختلط الحزن، حزن على رقية رضي الله تعالى عنها، بالفرح، فرح بهذه البشارة. فابتهج المهاجرون وابتهج الأنصار بالخبر الذي لا يصدقه إلا مؤمن مستيقن بوعد الله، وخفف عنهم ذلك الحزن على رقية، على الأقل خفف عنهم. ولكن حصار المهاجرون والأنصار ماذا يفعلون الآن إذا رأوا رسول الله؟ هل يهنئونه بانتصاره على المشركين، أو يعزونه في ابنته رقية؟ ولكنه قدر الله وما شاء فعل. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الحزين، بل كان هناك نساء يبحثن بين الناس أين ولد، كل منها تبحث عن ولدها. فهذه أم حارثة، شنا حارثة رضي الله تعالى عنها، تبحث عن ولدها بين الناس، هذه عفراء تبحث عن معول، وهذه أم سعد بن وقاص تبحث عن ابنها الصغير عمير، وهذه أم عمير بن حمام تبحث، كل امرأة تبحث عن ولدها من بين هذا الجيش المنتصر. جاءت سراقة، أم حارثة بن سراقة، تبحث عن ولدها بين الناس، فقالت: يا نبي الله، عرفت كما شفتوش عرف بالمات، قالت: ألا تحدثني عن حارثة؟ إن كان في الجنة رضيت وصبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وخرجت النساء كل منهن يسألن عن أولادهن. تعرفوا شو كان يقولوا؟ عاد الأسرى، عاد الرجال، عادوا من القتال، عادوا بالأسلحة والجمال، ولم يعودوا بالأطفال الصغار. فصغر ماتوا كلهم، قتلوا في سبيل الله عز وجل. وسنرى إن شاء الله تعالى لاحقا أول يوم من أيام عودة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونجعل ملخصا عاما لأحداث هذه الغزوة نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونعلم الإخوة غدا إن شاء الله بعد العصر، ما فيش درس يعني لأن غدا عندنا امتحان في مادة التفسير وهذا يحتاج إلى جهد يعني الأسئلة وغير ذلك. فموعدنا إن شاء الله تعالى ما البريش مختلف. طبعا احنا عندنا كلهم على غضب عن الظهر على كل حال اخوانا مثل تبع الظهر كاينه والاربعاء بعد العصر الترغيب والترهيب الخميس بعد العصر السيره النبويه ونواصل ان شاء الله تعالى تبع علينا ضغط شوي اذا ما نستطيع ان نقوم بدرس شو اسمه هذا الترغيب والترهيب المفروض غدوه عندنا بعد العصر الترغيب والترهيب نؤجله ان شاء الله يوم الاربعاء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.